إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن أشرف البيوت بيوت الله جل جلاله، التي أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، وقد شرف الله من بينها ثلاثة ميزها على سائر المساجد، هي المسجد الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس، وهو قبلة المسلمين حتى تقوم الساعة. عنده كان هبوط آدم إلى الأرض، وقد جدده إبراهيم الخليل بأمر الله، وعنده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه كان مسراه، ومنه كان مهاجره إلى المدينة، وقد فتحه الله على يد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان من العام الثامن من الهجرة. والثاني هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأول يوم بدأت فيه دولة الإسلام يوم تأسيس المسجد النبوي بالمدينة، بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البقعة التي اختار الله ودل عليها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأصحابه دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في ذلك المكان المبارك، فمكثت ساعة ثم قامت فدارت فرجعت إلى مبركها فبركت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل إن شاء الله. وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، أي آخذه منكم بثمن، فقالوا: والله لا نأخذ عليه ثمنا، فأصر عليهم فباعوه، وكان لأيتام من بني النجار، وفيه قبور للمشركين ونخل قد بليت، فأمر بالنخل فقطعت، وأمر بالقبور فنبشت، ثم أسس مسجده الشريف بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وقد اختاره الله لأن يكون مهد دولة الإسلام ومنطلق هذه الرسالة الحنيفة، وفيه كان سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في محياه وفي مماته إلى جانبه في حجره المشرفة. والمسجد الثالث هو المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل جلاله بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر في الصحيح. وقد شرفه الله سبحانه وتعالى بمسرى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إليه، وبمعراجه منه إلى السماء، وهذا تشريف عظيم، فهو يدل على أن هذا المسجد مقابل لأبواب السماوات السبع، فلم ينصب المعراج إلا هنالك، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي هذه الآية، وهي أولى آيات سورة الإسراء، وصف الله المسجدين بما يدل على حرمتهما، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمسجد الأول وصفه بأنه حرام، فقد جعله الله عتيقا محرما على المشركين أن يعبدوه، فلم يعبد من دون الله، وقد كان المشركون يعبدون كل شيء يكبر في صدورهم، حجرا كان أو شجرا أو غير ذلك، وقد عظموا الكعبة، لكن الله منعهم من عبادتها تشريفا لها، فكانت محرمة، وكانت بيتا عتيقا، وكانت مثابة للناس، وكانت قبلة للناس. ثم بعد ذلك كان وصف المسجد الأقصى، فقال: الذي باركنا حوله، والبركة حوله تدل على أنه هو قد خص بمزيد من ذلك، فما حوله إنما شرف به فلا يمكن أن يكون أشرف منه، وما حوله هو الشام كله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة أهل سبأ قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال أهل العلم بتفسير القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام، فكلها مباركة. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تكفل لي بالشام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وقد فتح الله الشام وأعطى مفاتيحه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه في العام الخامس من الهجرة عندما كان يحفر الخندق بأبي هو وأمي، عرضت له صخرة فضربها بالمعول فأبرقت، فقال: الله أكبر، فتحت الشام. ثم ضرب الضربة الثانية فأبرقت، فقال: الله أكبر، فتحت العراق. وبين أنه أوتي مفاتيح كسرى وقيصر: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله كنوز كسرى وقيصر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إنما لم يعجل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا لدرجته وزيادة لمكانته عند ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فلم يفتح الكنوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، وإنما أخرها لأصحابه، مع أنه أخبر بها وأخبر بحال الناس حين فتحها. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح مصر فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. افتتح الشام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحقق الله بذلك وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل أبو بكر 10 أجناد إلى الشام، أمر عليهم إذا اجتمعوا أبا عبيدة ثم خالد بن الوليد، وكان أمراء الجيوش 10، كل واحد منهم أمير جيشه إذا انفرد، فإذا اجتمعوا كانوا تحت إمرة خالد، فحاصروا مدينة إيليا وهي مدينة القدس، ومكثوا وقتا فكلمهم رهبانها وأحبارها، وليس فيها يهودي واحد إذ ذاك، بل إنما فيها النصارى أتباع عيسى بن مريم عليه السلام. فقالوا: إننا نجد في كتابنا أن الله سيفتح عليكم هذه المدينة، وأننا سنسلمكم مفاتيح بيت المقدس، نسلم إليكم مفاتيح بيت المقدس، ولكن لا نرى الرجل الذي وصف لنا في كتبنا. فعلم أبو عبيدة أنهم يقصدون عمر بن الخطاب، فأرسل إليه، فقدم عمر على بعير له يتعاقب عليه هو وخادمه، يركب عمر ويقود به الخادم، ويركب الخادم ويقود به عمر، وليس لهما زاد من المدينة إلى الشام إلا ماء وسويق، يجعلان السويق في الماء فيشربان عليه فيبقى ثفله فيأكلانه. فلما وصل إلى الشام استقبله أمراء الأجناد وقد لبسوا اللباس فوق السلاح، فلما رأى أبا عبيدة كان يظن به من الخشونة أنه يلبس السلاح ولا يلبس فوقه الثياب، فحذى عمر في وجوههم التراب، يقصد أنهم في وجوه العدو وينبغي أن يلبسوا السلاح. فرفع أبو عبيدة لباسه حتى رأى عمر قعقعة السلاح تحته، فقال: ذلك الظن بك. قال: إنما لبسنا هذا لاستقبالك. وعمر يلبس مرقعة لم يغيرها ولم يلبس غيرها. فقال له أبو عبيدة: لو لبست ما يجعلك عظيما في وجوه هؤلاء فقد عرفوا عظم ملوكهم. فقال عمر: لا أغير هيئتي التي خرجت عليها من المدينة. فلما رآه أحبار بيت المقدس بكوا وقالوا: هذا الذي وصف لنا في كتبنا. فسلموا إليه المفتاح، فلو أن عمر عمل برأي أبي عبيدة فلبس لباسا غير لباسه لما عرفه أحبار الشام. لكنه وصف لهم أنه يلبس المرقع الخشن من الثياب، فكان كذلك. وقد صبر عمر على هذه الهيئة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير ولم يبدل. فسلموه مفاتيح بيت المقدس فكتب لهم العهدة العمرية المشهورة، وفيها أن سكان مدينة إيلياء من المسلمين والنصارى يشتركون في منافعها، ويقوم بعضهم بمصلحة بعض، ولهم الضيافة في بيوت المسلمين، ويحميهم المسلمون من كل من أراد أن يعتدي عليهم، ويمنعونهم حتى في تجاراتهم إذا خرجوا. فكانت هذه العهدة العمرية بأيدي الروم في صدر الإسلام، وكان المسلمون يحمونهم. ويوم فتح المسجد الأقصى فرح أهله، فلم يضر أحد منهم، ولم يرق دم، ولم يغير شيء من أمرهم. وجاء المسلمون مسالمين داعين رافعين لواء السلام والتوحيد والإصلاح، أقاموا دولة الإسلام في الشام كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحموا أهل الشام فأحبوهم، منهم من هداه الله للإسلام فدخل فيه، ومنهم من بقي على نصرانيته خاضعا لدولة الإسلام يدفع الجزية إلى المسلمين، ويحميه المسلمون مما يتعرض له في دينه أو بدنه أو ماله أو عرضه، فإنما دفعوا الجزية ليحمى كل ذلك، فكان حقا لهم أن يحميهم المسلمون. وبقوا على ذلك. ورجع عمر بعد أن بنى المسجد الأقصى، وقد سأل أصحابه فاستشارهم أين يبنيه، فأشار إليه كعب الأحبار أن يبنيه خلف الصخرة، وهذه الصخرة كان النصارى واليهود يعظمونها، وهي في مكان بيت المقدس الآن. فقال له عمر: هذه راسبة من بقايا دينك الأول. فجعل الصخرة خلف ظهور المصلين لئلا ينوي المصلي استقبال غير الكعبة المشرفة، وبنى المسجد العمري الذي ما زال قائما إلى الآن. ثم بعد ذلك وسع الصحابة هذا المسجد وأقاموا عليه السور حتى كان زمان عبد الملك بن مروان، فبنى قبة على الصخرة وبنى المسجد المرواني. ثم بعد ذلك جاء ابنه الوليد فجدد سقف المسجد العمري، وجدد طرق بيت المقدس وأبواب المسجد الأقصى كلها. واستمرت عناية المسلمين بهذا المسجد إلى أن احتله الروم الصليبيون، وقد جاءوا بحملاتهم من أوروبا وكانوا يغزون بلاد المسلمين، فبدأوا أولا بالأسكندرية ودمياط، ثم ذهبوا إلى الشام إلى عسقلان وعكا، ثم بعد ذلك احتلوا بيت المقدس، وكان المسلمون يقاتلونهم مدة 300 سنة حتى غلبوا على بيت المقدس، وبقي تحت أيديهم 95 سنة حتى فتحه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وهو من الأكراد، جاء به أبواه وهو صغير إلى مصر، ومصر إذ ذاك يحكمها العبيديون، وعلم هو عند كبره ودخوله في الجيش الإسلامي أنه ما دام ظهره للعبيديين لا يمكن أن يفتح أهل السنة المسجد الأقصى، فسعى لتبديل الدولة وتغييرها، فألغى الحكم العبيدي وأقام حكما سنيا، وكان مهتما بالمسجد الأقصى من أول يوم، حتى إنه يوما من الأيام كان يحدث طلبة الحديث في مصر بالأحاديث المسلسلة، فحدثهم بحديث مسلسل بالابتسامة، فقالوا: ألا تبتسم حتى يستمر لنا التسلسل؟ قال: إني لأستحي من الله أن أبتسم والمسجد الأقصى تحت أيدي أعداء الله. ثم بعد ذلك جهز جيش مصر وخرج معه المسلمون حتى فتحوا المسجد الأقصى، ورأى هو أن معابر الروم التي تصل إليه من أهمها عسقلان فخربها. ثم بعد ذلك ذهب إلى القدس وأمر أصحابه أن يؤمنوا كل من لا يقاتلهم، فدخل المسجد الأقصى كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، وهو مطرق ملصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل المسجد بالسلاح. وحمد الناس غب ذلك اليوم، فإن الروم لما دخلوا مدينة إيلياء أراقوا الدماء حتى جرت في الطرق، ولما دخلها صلاح الدين الإمام العادل لم يرق فيها دم، وأمن الناس فيها على أهليهم وذويهم وأموالهم وتجاراتهم، وأمر الجيش أن لا يدخل الأسواق، وأن يؤمن مداخل الطرق، وأن يؤمن البيوت، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، كما كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقد جاء السلطان ناصر بن صلاح الدين الأيوبي بمنبر يحمله من مصر يجر على البغال، قد أعده منذ سنوات لهذا اليوم لفتح المسجد الأقصى، لأنه يعلم أن النصارى قد أحرقوا منبره الذي كان من أيام عمر بن الخطاب. فجاء بالمنبر الأيوبي الذي أحرقه اليهود عليهم لعنة الله، فوضعه في المسجد الأقصى وخطب عليه، وتداول عليه العلماء والخطباء منذ ذلك الوقت. فهذا المسجد إذن أمانة لديكم معاشر المسلمين، وعقيدة، وهو أمانة في رقابكم أجمعين. منه أعلن الله إمامة نبيكم صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به أتاه جبريل وهو في بيت أم هانئ بمكة، فرفع السقف بيده ولم يخرجه من الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السقف والبيت، فاستقبله جبريل فذهب به إلى المسجد الحرام وأدخله من باب بني جمح، فرأى دابة فوق الحمار ودون الفرس، فقال اركب. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم شمست منه أي نفرت، فوضع جبريل يده على ظهرها وقال اثبت، فما ركبك أفضل منه. فاستكان البراق حتى مس بطنه الأرض، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاد به جبريل بين السماء والأرض، لكن الله أراه هذه المسافة بتفاصيل ما فيها، حتى جاء إلى المسجد الأقصى فوجد جموع الأنبياء قد حشرهم الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى عيسى بن مريم، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط البراق بالحلقة في الجدار المعروف بجدار البراق، وقد سماه اليهود اليوم جدار المبكى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالأنبياء إعلانا لإمامته، ولأن هذا المسجد ملك لأمته إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء الدنيا، وقد أعد الله له رصدا من الأنبياء الذين صلوا وراءه وكانوا معه في الأرض، فاستقبلوه في السماء تكرمة له، فسبقوه بسرعة أمر الله، فكان عند استقباله في السماء الدنيا مستقبلا بآدم. فإن جبريل عندما وصل إلى باب السماء الدنيا استأذن، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه. والنسم اسم جنس واحدته نسمة، نسم بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة. إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا ابن الخالتين عيسى ويحيى، فرحبا به فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أوتي شطر الحسن، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا إدريس، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا هارون بن عمران، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السادسة فإذا موسى بن عمران فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السابعة فإذا إبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا أشبه الناس به صاحبكم، أشبه الناس بإبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. أبلغ أمتك أن الجنة قيعان غراسها التكبير والتحميد والتهليل. فعرج به فوق ذلك إلى سدرة المنتهى فإذا هي تغشاها ألوان من أمر الله، ألوان عظيمة، وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر. قال فسألت جبريل ما هذه الألوان؟ قال هي من أمر الله. ثم قال جبريل هذا مقامي لا أتعداه. فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف الأقلام، فخاطبه ربه كفاحا دون ترجمان وفرض عليه الصلوات، وكانت 50 صلاة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى فقال كم فرض عليك من الصلاة؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقد بلوت بني إسرائيل وكانوا أطول أعمارا وأقوى أبدانا فلم يطيقوا ذلك. فرجع إلى ربه فخفف عنه، فلم يزل يتردد بين موسى وربه فيحط الله عنه إما 50 وإما 10، حتى قال الله هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فلما رجع إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال استحييت من ربي. فجعل الله هذه الصلوات 5 بمثابة 50 صلاة في الأجر والفضل. هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فما أخرجه الله من الفضل والثواب مرتبا على 50 لم ينقص منه شيئا، وقد خفف بفضله ورحمته وبشفاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عن المسلمين من العدد والأداء. وقد وصف الصلاة في كتابه فقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم بعد ذلك عرج برسول الله صلى الله عليه هبط برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، فمنه رجع إلى مكة ومر بعير المشركين في الطريق وشرب لبنا هنالك ووصف العير. فلما أصبح أخبر أهل مكة بهذه الرحلة المباركة المقدسة العظيمة فاستنكرها المشركون أيما إنكار، وكانت سببا لفتنة بعض الذين آمنوا. وقد أخبر الله بذلك في كتابه فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فجعلها الله فتنة للناس فارتد بها من لم يرد الله به الخير، فإن الله تعهد بصرف الذين لا يرتضيهم عليه، فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقد أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي فيه عيرهم، وأنها ستقدم عليهم في الوقت الذي حدد لهم، وأنها تقدمها الراحلة الفلانية، ووصفها وهي راحلة فلان وهو ابن عبد ود من بني عامر بن لؤي، وأخبرهم بوقت قدومها فجاءت على الوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له عقلاء أهل مكة قد علمنا أنك لم تر المسجد الأقصى فصفه لنا، فوصفه لهم كأنهم ينظرون إليه. وكان كلما سألوه عن شيء من دقائقه من الجوانب التي لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه له جبريل حتى يراه، فهو يصفه لهم وهو يراه بأبي هو وأمي. وكان ذلك تشريفا وإقامة للحجة، فلا يستطيعون تكذيبه في أي شيء يخبرهم به، فهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة رسوله الكريم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن هذا المسجد الذي يدخل في عقيدتكم وفي كتابكم وفي ملة رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم قد دنسه إخوان القردة والخنازير، واحتلوه منذ وقت طويل، وأحرقوا منبر صلاح الدين، وحالوا بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبين الوصول إليه، نبشوا مقابر المسلمين التي حوله، وأقاموا الأنفاق تحته وفي مداخله، ثم بعد ذلك ها هم اليوم يقدمون على جريمة عظيمة، وهي تقسيمه، وقد كانوا يخططون لتقسيمه المكاني بأن يجعلوا أغلبه لليهود وجزءا قليلا منه للمسلمين، كما فعلوا في مسجد إبراهيم الخليل في مدينة الخليل، ولكنهم رأوا أن تقسيمه الزماني أسهل من ذلك، فجعلوه وقتا لليهود ووقتا للمسلمين، فإنهم بدأوا ذلك بمنع المرابطين فيه، ومنع حلقات العلم، ومنع النساء من دخوله من الساعة 7 إلى 11 كل يوم، ومنعوا دخول النساء أيضا من 1 إلى 3، وذلك تمهيدا لأن يعلنوه كنيسا خاصا باليهود أو أن يهدموه ويبنوا الهيكل المزعوم مكانه. ولا شك أن كل إنسان منكم إذا جاء عدو له فأراد أن يحتل بيته وأن يهدمه وأن يتقاسمه معه أو أن يخرجه منه، سيبذل قصارى جهده لمنع عدوه من أخذ بيته. وبيت الله أشرف من بيوتكم جميعا، والمسجد الأقصى أحد هذه المساجد الثلاثة التي عظمها الله جل جلاله وبين حرمتها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة فيه وفضل الصدقة فيه ولو بالزيت للقناديل، فكل ذلك فضله عظيم كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن صلاة واحدة فيه أفضل من 500 صلاة فيما سواه من المساجد سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. إن قبول المسلمين لهذا الأمر اليوم وجعله واقعا ينظرون إليه دليل على أن الأرواح قد ماتت أو أنها خبت فيها جذوة الإيمان، فلو كان حماسهم قائما، ولو كانوا يذكرون الإسراء والمعراج ويذكرون الفتح، وكانوا يذكرون تشريف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمانة العظيمة التي ترك في أعناقهم، لبذلوا أموالهم وأوقاتهم وألسنتهم وجهودهم كلها من أجل تحرير المسجد الأقصى وتطهيره من إخوان القردة والخنازير، كما كان صلاح الدين الأيوبي في مصر رحمه الله تعالى. لكن اليهود لم يقدموا على هذه الخطوة إلا بعد أن بذلوا جهودا أخرى فشتتوا شمل هذه الأمة، وأقاموا فيها أحكاما هي تابعة لهم دائرة في أفلاكهم، فجعلوا الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين معطلين لطاقات المسلمين، مانعين لهم من نصرة دينهم والقيام بأمر الله جل جلاله، ثم أقاموا الفتن التي تشغل الناس. فما من بلد من البلدان اليوم إلا وفيه حرب مدمرة أقامها اليهود ومن ورائهم أمريكا، والكفرة كلهم أرادوا بها أن يشغلوا المسلمين عن المسجد الأقصى وعن فلسطين حتى يتيسر لليهود ما أرادوا دون منازع. ويصدق فيهم قول السابق: أكل عام نعم تحوونه تلقحه قوم وتنتجونه، كأن أصحابه نوكاف لا يحمونه ولا تلاقون طعانا دونه، أنا عمل آباء تحسبونه هيهات هيهات لما تبغونه. لا بد أن يتحرك ضمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تدافع عن مقدساتها وعن حرمات الله جل جلاله، وأن تعظمها، فإن الله قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فشعائر الله هي ما أشعر فيه بحكم وتعظيم، ومن ذلك الصفا والمروة، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك المساجد كلها فهي من شعائر الله أشعر فيها بحكم وحرمة، وكذلك هي من حرمات الله التي عظمها وعظم شأنها وحرمها على أعدائه. فلا بد أن نتذكر جميعا قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن نتذكر قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابذلوا جهودكم وأموالكم وأوقاتكم من أجل تعظيم حرمات الله ومن أجل تطهير المسجد الأقصى، وساعدوا أهله في الحفاظ على استقرارهم فيه وعلى ثباتهم فيه. فإن المسلمين في القدس ذو عدد ويستطيعون الدفاع عن المسجد الأقصى، ولكنهم يحتاجون إلى مال ليتفرغوا ويتركوا تجاراتهم وأعمالهم وليحموا حرمات المسلمين. وهذا ليس واجبا على أهل القدس ولا على أهل فلسطين وحدهم، بل هو واجب على المسلمين جميعا، إذا تركوه أثموا. وأول من يخاطب به رؤساء الدول فهم آثمون في كل ساعة تمر على المسجد الأقصى وهو تحت أيدي اليهود، وكذلك هو أمانة في أعناق الأمة كلها. فمن يستطيع بذل جهد فلم يبذله فهو آثم في كل ساعة تمر عليه، سواء كان حيا أو ميتا، حتى يطهر المسجد الأقصى ويخرج منه اليهود. وقد وعد الله بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح ابن مريم عليه السلام سيطلب الدجال فيدركه برملة لد فيضربه بحربته بين كتفيه فتخرج من بين ثدييه فيقول: إن لي فيك لضربة لا تفوتها، فيري الناس الدم على حربته. وذلك من أمر الله جل جلاله، فإن المسيح ابن مريم لا يحتاج إلى ضرب الناس الكفرة، فإن الله جعل نفسه سلاحا قاتلا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. ولكن خص الله المسيح الدجال من بين الكفار بأنه لا يقتله نفس المسيح حتى يقتله بحربته ليري الناس دمه، حتى يعلموا أنه ليس ربا ولا إلها، وحتى يعلموا أنه من البشر، والدم على حربة المسيح ابن مريم عليه السلام. سيفتح الله هذا المسجد وسيطهره من اليهود، وسيخرجون منه إلى جهة المشرق قبل نزول المسيح ابن مريم وقبل خروج الدجال، ثم يعودون إليه مع الدجال، فتقع حرب ثانية وخراب المدينة، فتح بيت المقدس وفتح بيت المقدس فتح رومية، ويخرج الدجال في الثامنة. وهذا أمر لا بد أن يقع ويتحقق، ولكن الذين يشككون فيه هم المنهزمون والمخذلون الذين لا يوقنون بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يظنون ظن السوء. وقد أخبر الله بأن الذين يظنون ظن السوء من المشركين والمنافقين متوعدون بعذاب الله، فقد قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقد عرف الله ظن السوء فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن ظن أن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه ولن يقيم شرعه وملته ولن ينصر من نصره فقد ظن ظن السوء وهو مكذب لله جل جلاله. فإن الله أخبر بنصره لمن ينصره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وذلذ بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم فقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فإنها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم صلاتكم فأكثروا عليه من الصلاة فيه. وقد صح عنه أنه قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأن تخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم أنزل بهم المثلات وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وسلط عليهم أولياءك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا ناصر الموحدين. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم أدخلهم في ردغة الخبال وسل عليهم سيف الذل والوبال وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم كما فتحت المسجد الأقصى على أصحاب رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم فافتحه على هذا الجيل من الموحدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأحسن الفرج. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أنصاره وإخوانه وورثته يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.